السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وفي هذا اليوم الأغر، وهو اليوم 14 من شوال للعام 37 بعد 144 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ومن مسجدنا العامر مسجد القماش بالمطرية دقهلية مصر، أبدأ عودتنا إليه بسيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، وأبوء بذنبي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم أثني اللقاء بدعاء الهم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، عدل في قضاؤك، ماض في حكمك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء غمي وذهاب همي وحزني. ثم أثلث فأقول: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد في الأولى، ولك الحمد في الآخرة، ولك الحمد قبل الرضا وعند الرضا وبعد الرضا، وأسألك ألا تعاملنا بذنوبنا ولا بتقصيرنا ولا بمعاصينا، ونطمع فيك يا إله الحق يا من على العرش استويت، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعاملنا بإحسانك، وألا تحرمنا نعمة البلاغ عنك ونعمة البلاغ عن رسولك صلى الله عليه وسلم، ونعمة اللقاء بإخواننا وأبنائنا في الله عز وجل، ونحن مجتمعين حول مؤدبة القرآن الكريم نريد أن نحل حلاله ونحرم حرامه ونعتبر بقصصه وأمثاله ونرد متشابهه إلى محكمه ونأتمر بأمره وننتهي بنهيه ونقبل عليه تلاوة وحفظا وفهما وتفسيرا وتدبرا وعملا وتبليغا وصبرا في أذى التبليغ وتحاكما واستشفاء قاصدين في ذلك أن ترضى عنا وأن تحسن خاتمتنا وأن تخرجنا من هذه الدنيا على ما تحب وترضى وأن لا تجعل لنا هما إلا هم المعاد. ثم أربع فأقول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا ولا منا ولا فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما، وارزقنا العمل بما تعلمنا وبما سنتعلم، ولا تحرمنا التبليغ يا رب العالمين بالحكمة والموعظة الحسنة، وارزقنا الصبر في أذى التبليغ، واجعل هذا إخلاصا لك وحدك واتباعا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الحمد لله، ثم الحمد لله، ثم الحمد لله. ثم دراستنا في كتاب توجيهات شرعية في الخلافات المنهجية للعبد الفقير إلى الله عز وجل، وقد قطعنا صوتا طيبا في دراسة هذا الكتاب، ووصلنا إلى الصفحة 73 بعد 104، ووصلنا إلى الصفحة 73 بعد 104، وصلنا إلى الصفحة 73 بعد 104 من كتاب توجيهات شرعية في الخلافات المنهجية. وسنبدأ دراستنا في أول درس بعد العودة تحت عنوان منارات العلامة ابن العثيمين رحمه الله، منارات العلامة ابن عثيمين رحمه الله، إجابات وإرشادات. هذه الإجابات وتلك الإرشادات عبارة عن أسئلة طرحت على فقيه الزمان شيخنا الإمام الهمام محمد بن الصالح العثيمين، وقام مسددا بتوفيق الله له على إجابة هذه الأسئلة، ونحن أردنا أن نجتمع حولها لننهل من علمه رحمه الله. فلنبدأ مستعينين بالله، شاكرين للشاكر الشكور أن قدر لنا الاجتماع مرة أخرى، اللهم آمين. تفضل.
الباب السادس: منارات العلامة ابن العثيمين رحمه الله، إجابات وإرشادات. سؤال: هل يعذر طلبة العلم الذين درسوا العقيدة على غير مذهب السلف الصالح محتجين بأن العالم الفلاني أو الإمام الفلاني يعتقد هذه العقيدة؟
السؤال يعني مثلا على سبيل المثال وليس الحصر، في الأزهر الشريف يدرسون عقيدة الأشاعرة، هذا على سبيل المثال، والأشعرية هم من أهل السنة والجماعة فيما وافقوا فيه أهل السنة والجماعة، وهم مثلا في الصفات ليسوا من أهل السنة والجماعة، ليسوا من أهل السنة والجماعة. فهذا الطالب المسكين الذي درس في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية والدراسات العليا من الدبلوم والماجستير والدكتوراه، ونهج هذا المنهج، فهل يعذر؟ هذا هو ما طرح على الشيخ. وكذلك غيرهم درسوا العقيدة المعتزلة، وبعضهم درس عقيدة القدرية، وبعضهم درس عقيدة الجهمية، وبعضهم درس عقيدة الخوارج والعياذ بالله. فالخوارج والمعتزلة والقدرية والجهمية فرق ضالة، فرق ضالة. أما الأشاعرة فما وافق عندهم أهل السنة فهم فيه من أهل السنة، وما خالفوا فيه أهل السنة فهم فيه ليس من أهل السنة. وذلك على سبيل المثال والحص كالصفات عند الأشاعرة لم يوافقوا فيها أهل السنة، فبالتالي لا يكون في هذا الباب من أهل السنة والجماعة. فالسؤال هل يعذر طلبة العلم الذين درسوا العقيدة على غير مذهب السلف الصالح محتجين بأن العالم الفلاني أو الإمام الفلاني يعتقد هذه العقيدة؟ فمثلا الإمام الحافظ ابن حجر إمام من أهل السنة والجماعة، وقد ترك للأمة الإسلامية علما نافعا مباركا. هذا العلم لو لم يكن إلا في فتح الباري شرح صحيح البخاري الذي يقع في 14 مجلد من الحجم الكبير لكان ذلك ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله. هذا الإمام الفحل ليس أشعريا ولكنه وقع في الأشعرية. كذلك شيخ الفقهاء وإمام المتأخرين أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي إمام فحل من أئمة أهل السنة والجماعة الذي شرح المجموع شرح المهذب وشرح صحيح مسلم وصنف رياض الصالحين الذي لا يستغني عنه عالم ولا طالب علم ولا عامي أين ولا خطيب ولا محاضر ولا أستاذ في جامعة ولا مدرس في معهد ولا معلم في روضة. الكتاب لا ينبغي لمكتبة أحد أن تخلو منه ألا هو كتاب رياض الصالحين. وجدير بطالب العلم أن يحفظه عن بكرة أبيه، أن يحفظ رياض الصالحين حفظا كما تحفظ فاتحة الكتاب. فإذا وفقت إلى حفظه إلى حفظ ما فيه من الآيات الزكيات المباركات من كلام رب الأرض والسماوات وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كنت ما شاء الله جاهزا لأي خطبة جمعة، جاهزا لأي محاضرة بفضل الله عز وجل. أيوة، لأن هذه ثروة علمية هائلة، 2113 حديث كلهم صحاح، لا يوجد فيهم حديث واحد موضوع إلا 46 حديثا ضعيفا فقط، إلا 46 حديثا ضعيفا فقط، أما موضوع ما فيه، والباقي كله يدور بين الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. أي نعم. فجدير بك يا طالب العلم أن تعكف على رياض الصالحين فتحفظه، ولا تستصعب الأمر ولا تستثقله، فإن الأمر سهلا ميسورا. لو حفظت في كل يوم 5 أحاديث، 35 بكام؟ 150. طيب 150 في 12 بارك الله فيك ب1800 حديث، 150 في 12 ب1800 حديث، مش كده ولا ايه؟ طيب في خلال سنة هتحفظ 1800 حديث، يعني يكون بقي لك 87 حديث حتى تتم رياض الصالحين، حتى تتم رياض ايه؟ الصالحين. يعني بتوفيق الله عز وجل وفضله وإحسانه تستطيع بعد سنة بارك الله فيك و16 يوما، سنة و16 يوم تختم رياض الصالحين، وتمكث شهرا كاملا تراجع رياض الصالحين حتى يثبت في قلبك. وبزكاته، زكاته يعني في الخطب والمحاضرات والدروس والتذكرة، أنت تزكي علمك بالعمل وبالتبليغ، فيثبته الله تعالى في قلبك كما ثبت الله القرآن في صدرك، يثبت رياض الصالحين في صدرك. ورياض الصالحين يعني في من البخاري ومسلم والترمذي وابو داود وابن ماجه والنسائي، أي من الكتب الستة بارك الله فيه. ففي خلال سنة تستطيع أن تحفظ رياض الصالحين كما تحفظ الفاتحة. وأنا أرجو من كل حبيب حضر هذا المجلس أو سمع مني هذا الكلام عبر الشبكة العنكبوتية ألا يقصر في رياض في حفظ رياض الصالحين، وليحفظه على يد واحد شيخ أو طالب علم، لأنك أنت لو بدأت وحدك ستحفظ 100 حديث أو 200 ثم تقف. لا لا لا، نحن نريد من يدفعك ويحثك ويشجعك ويسمع لك، فيكون ذلك خيرا وفيرا كثيرا عظيما واسعا عريضا لك ولأمة الإسلام. والأمر سهل جدا وميسور جدا بفضل الله عز وجل. بس انت قم قبل الفجر مفيش بساعة، وادخل الكنيف وتوضى واسجد لله عز وجل وتذلل وقل يا رب أعني على حفظ رياض الصالحين، سيعينك وستكون خطوة لأن تحفظ البخاري ومسلم والترمذي وابو داود وابن ماجه والنسائي، وستكون خطوة عظيمة للإقبال على حفظ المتون في الفقه وأصول الفقه والمصطلح وما كان على شاكلة ذلك. فابدأ يا عبد الله والله سيعينك، فأنت في كل ركعة من ركعات الصلاة تقول إياك نعبد إيه وإياك نستعين، وحينما تقول هذه ربنا يقول إيه بيني وبين عبدي، أي منك العبادة ومن الله الإيه العون، منك العبادة ومن الله العون. أيوة، فإذا أنت نويت فسيعينك الله بإذنه تبارك وتعالى. نعم، فالسؤال هل يعذر طلبة العلم الذين درسوا العقيدة على غير مذهب السلف الصالح محتجين بأن العالم الفلاني أو الإمام الفلاني يعتقد هذه العقيدة؟ نسمع الجواب.
الجواب: هذا لا يعذر به صاحبه حيث بلغه الحق، لأن الواجب عليه أن يتبع الحق أينما كان وأن يبحث حتى يتبين له، والحق ولله الحمد ناصع بين لمن صلحت نيته وحسن منهاجه، فإن الله عز وجل يقول في كتابه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
يسر الله تلاوته، ويسر الله فهمه، ويسر الله حفظه، ويسر الله العمل به، ويسر الله تبليغه، ويسر الله الصبر في أذى تبليغه، ويسر الله الإخلاص لمن قصد الإخلاص، ويسر الله الاتباع لمن أراد اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويسر الله التحاكم إليه لمن صلحت نيته وصدقت عزيمته، لمن صلحت نيته وصدقت عزيمته. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أي نعم.
ولكن بعض الناس كما ذكر الأخ السائل يكون لهم متبوعون معظمون لا يتزحزحون عن آرائهم.
معظمون يعني يتبع ناس كأئمة، والإمام مثلا الإمام أبو بكر بن العربي ده إمام من أئمة المالكية من أئمة الهدى، في واحد اسمه الإمام أبو بكر بن عربي ابن عربي بدون ألف واللام، إمام أيضا من أئمة الضلالة، إمام من أئمة إيه؟ فهذا ابن العربي بالألف واللام من أئمة الهدى، وابن عربي بدون ألف واللام من أئمة الضلالة، فهناك إمام في الهدى وهناك إمام في الضلالة. نعم.
ولكن بعض الناس كما ذكر الأخ السائل يكون لهم متبوعون معظمون لا يتزحزحون عن آرائهم، مع أنه قد ينقدح في أذهانهم أن آراءهم ضعيفة أو باطلة، لكن التعصب والهوى يحملهم على موافقة متبوعيهم وإن كان قد تبين لهم الهدى.
إذن الواجب علي وعليك حينما يظهر لك الحق أن تتبعه. وأنا كنت قد ذكرت كلمة أريد أن أذكر بها مرة أخرى. إيش الكلمة دي يا عربي؟ تعال هنا تستفيد. بارك الله فيك. تفضل يا أخي الحبيب. أخي الحبيب تفضل. تفضل أنت الآخر. صاحب العمود أيوة تفضل. لا لا كمان كمان. أريدك عندي. أي نعم. أي نعم. إيه الكلمة التي أريد أن أقولها لنفسي ولكم؟ اقبل الحق ولو من بعيد بغيض. احفظ العبارة دي. اقبل الحق ولو من بعيد بغيض. وارفض الباطل ولو من حبيب قريب. وارفض الباطل رد الباطل ولو من حبيب قريب. اقبل الحق ولو من بعيد بغيض. ورد الباطل ولو من حبيب قريب. أيوه. الوقت حينما أتى الشيطان إلى أبي هريرة فقال له إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. النبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد صدقك وهو كذوب. فالشيطان إمام الضلالة وقبلنا منه الحق. فإذا اقبل الحق ولو من بعيد بغيض ورد الباطل ولو من حبيب قريب. أي نعم. وأظنها قول لعبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى. نعم. صحيح هذا صحيح. تفضل يا أخي.
السؤال الثاني سئل عمن لا يحب دراسة العقيدة خصوصا مسألة القدر خوفا من الزلل. والجواب هذه المسألة كغيرها من المسائل المهمة التي لا بد للإنسان منها في دينه ودنياه
لأنها أصل من أصول الإيمان الستة. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. أي نعم. فقضية أنه يعرف أن القضاء والقدر القضاء والقدر كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا. وقضية العلم والكتابة والمشيئة والخلق والتفصيل في هذا الباب مطلوب لك يا طالب العلم. نعم.
لا بد أن يخوض غمارها وأن يستعين بالله تبارك وتعالى على تحقيقها ومعرفتها حتى يتبين له الأمر لأنه لا ينبغي أن يكون على شك في هذه الأمور المهمة.
والذي يؤمن بالقضاء والقدر إيمانا منضبطا يريح ويستريح. يريح ويستريح ليه؟ أصل هو أبوه ما يقول هذا قضاء الله. خسر في التجارة هذا قضاء الله. فصل من وظيفته هذا قضاء الله. إلى يعني إذا عرف أن هذا أمر قدره الله واستسلم ورضي لما قدر سيريح ويستريح. أما الآخر الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر سيلطم الخدود ويشق الجيوب ويدعو بدعوة الجاهلية ويتسخط يقول يا رب ده أنا بصلي وبصوم وحجيت ويتعامل فيها كده وجاري ما بصليش وعمره ما حصل له كده. الله الله. يبقى أنت دلوقتي لست راضيا بقضاء الله وقدره وأنت تسخط وتحسد خلق الله وتحسد خلق الله. والذي يؤمن بالقضاء والقدر إيمانا صحيحا إن شاء الله لن يقع في الحسد. ليه؟ لأن يرى رجل عنده سيارة عنده قصر عنده أموال عنده زوجات عنده أولاد عنده منصب يقول إيه اللهم بارك له. ليه؟ يعرف نحن قسمنا بينهم إيه ربنا قسم وقدر هذا. فمن عباد الله من لا يصلحه إلا الغنى ومن عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر وهذا تقدير الله. فليرضى المرء بما قدر الله حينئذ لا يقع في قوله من شر حاسد إذا حسد ولا يقع في قول النبي صلى الله عليه وسلم العين حق لو كان شيء يسبق القدر لسوقته العين بل يدعو للآخرين بالبركة. أما الذي ليس مؤمن بالقضاء والقدر سيتسخط وسيحسد الآخرين وسيتعب ويتعب وسيتعب ويتعب. أما المؤمن بالقضاء والقدر سيريح ويستريح. نعم.
أما المسائل التي لا تخل بدينه لو أجلها ولا يخشى أن تكون سببا لانحرافه فإنه لا بأس أن يؤجلها ما دام غيرها أهم منها. ومسائل القدر من الأمور المهمة التي يجب على العبد أن يحققها تماما حتى يصل فيها إلى اليقين. وهي في الحقيقة ليس فيها إشكال ولله الحمد. والذي يثقل دروس العقيدة على بعض الناس هم أنهم مع الأسف الشديد يرجحون جانب كيف على جانب لما، والإنسان مسؤول عن عمله بأداتين من أدوات الاستفهام لما وكيف.
يعني أي قول تريد أن تقوله وأي عمل تريد أن تعمله لا بد أن تطرح على نفسك سؤالين. السؤال الأول لما، لما تفيد الإخلاص. يعني أنا أقول لنفسي لما أدرس أبنائي الآن؟ الجواب إن كان لأرفع الجهل عن نفسي وأرفع الجهل عن إخواني وأمتثل أمر ربي في أدعو إلى سبيل ربك وأمتثل أمر نبيي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، فهذا يكون إخلاص. ولو أنني أدرس ليقال أنه عالم أو خطيب أو محاضر أو بليغ أو صاحب إلقاء أو وحدة موضوع، فهذا لغير الله عز وجل. وكيف أن يكون الأمر على طريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. يبقى من أراد أن يقول قولا أو يفعل فعلا ينبغي أن يطرح على نفسه سؤالان، الأول لما والثاني كيف. ولما تفيد الإخلاص وكيف تفيد تحقيق الاتباع. نعم.
فلما عملت كذا؟ هذا الإخلاص. كيف عملت كذا؟ هذا المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وأكثر الناس الآن مشغولون بتحقيق جواب كيف، غافلون عن تحقيق جواب لما. ولذلك
يعني مثلا الواحد فينا الآن مثلا حاطط إيده اليمين على الشمال فوق الصدر ويسد الفرج، وهذا شيء حسن، وهذا فيه كيف الاتباع، ويضبط الشروط والأركان والفرائض والسنن. ولكن لما لا يضبطها إلا من رحم رب العصر، هي الإخلاص. فنحن نريد ضبط الكلمتين أو الحرفين لما وكيف، نريد ضبطهما، فنسأل الله أن يعينني وإياكم. نعم.
ولذلك تجدهم في جانب الإخلاص لا يتحرون كثيرا، وفي جانب المتابعة يحرصون على أدق الأمور. فالناس الآن مهتمون كثيرا بهذا الجانب، غافلون عن الجانب الأهم، وهو جانب العقيدة وجانب الإخلاص وجانب التوحيد. لهذا تجد بعض الناس في مسائل الدين يسأل عن مسألة يسيرة جدا جدا، وقلبه منكب على الدنيا، غافل عن الله مطلقا في بيعه وشرائه ومركوبه ومسكنه وملبسه. فقد يكون بعض الناس الآن عابدا للدنيا وهو لا يشعر، وقد يكون مشركا بالله في الدنيا وهو لا يشعر، لأنه مع الأسف الشديد لا يهتم بجانب التوحيد وجانب العقيدة. وهذا ليس من العامة فقط، ولكن من بعض طلاب العلم، وهذا أمر له خطورته.
ولذلك إخوان بعض الناس يقول لك أنا بصلي، وكأنه يمن على الله عز وجل، والله تعالى قال يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يا إخوان أنا أريد أن تقول بلسان الحال والقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. أنا أريدك أن يكون حياتك هي الدين، حياتك ليست حياتك البحيرة أو المزرعة أو المصنع أو المتجر أو الوظيفة، لا 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 لا، حياتك هي الدين. أي نعم. يعني لماذا أنت تذهب إلى محل العمل لآتي بفلوس؟ طب ليه؟ قال لأحج. طب ليه؟ لأعتمر. طب ليه؟ لأصل رحمي. طب ليه؟ لأنفق على أولادي وزوجتي من حلال فلا يكون عالة على المجتمع. طب ليه؟ لأشتري كتابا إسلاميا. طب ليه؟ لأتصدق. طب ليه؟ لأكفل يتيما. طب ليه؟ لأكفل طالب علم أو محفظ قرآن. إذن ذهابه للعمل عبادة، لأنه قصد بذلك القربى والزلفى إلى الله تبارك وتعالى. إذن إذا أكل يأكل ليتقوى على طاعة الله، إذا شرب يشرب ليتقوى على طاعة الله، إذا نام ينام ليتقوى على قيام الليل وصلاة الفجر والجلوس إلى الشروق. إذن أكله عبادة، شربه عبادة، نومه عبادة، حركته عبادة، سكنته عبادة. لماذا؟ لأنه صحح النية في كل أمر هو مقبل عليه. فالذي حياته الدين يكون بهذه الصفة. طب هل رأيت رجل حياته الدين لا يصلي الفجر في جماعة؟ هذا يكذب، هذا يكذب على نفسه. الذي لا يصلي الفجر في جماعة أو لا يصلي العشاء أو غيرهما في جماعة يكذب على نفسه. يعني قضية يصلي الفجر في جماعة والصلاة الخمس في جماعة هذه ألف باء، ألف باء. نحن نريد منك فوق ذلك بكثير. أنت رجل محل قدوة، أنت رجل محل أسوة، فكيف لمحل قدوة لا يستطيع أن يحقق في نفسه ألف باء؟ لا يستطيع أن يحقق في نفسه ألف باء، هذا أبدا لا يعقل يا عباد الله. نعم.
كما أن التركيز على العقيدة فقط بدون العمل الذي جعله الشارع كالحامي والسور لها خطأ أيضا، لأننا نسمع في الإذاعات ونقرأ في الصحف التركيز على أن الدين هو العقيدة السمحاء وما أشبه ذلك من العبارات، وفي الحقيقة أن هذا يخشى أن يكون بابا يلج منه من يلج في استحلال بعض المحرمات بحجة أن العقيدة سليمة، ولكن لا بد من ملاحظة الأمرين جميعا ليستقيم الجواب على لما وعلى كيف.
أي نعم، يعني أنت إذا كانت عقيدتك سليمة إيمانك كان قويا، وإذا كان إيمانك قويا سيدفعك إلى أمور. الأمر الأول الائتمار بالأمر، الأمر الثاني الانتهاء بالنهي، الأمر الثالث ائتمارك وانتهاؤك إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله. طب الأمر الخامس أنت تفعل ذلك محبة، محبة وإيه؟ وذلا لله عز وجل. أنت تفعل ذلك محبة وذلا لله عز وجل. يبقى العقيدة السليمة تثمر إيمانا قويا، الإيمان القوي يثمر الائتمار بالأمر والانتهاء بالنهي. الائتمار بالأمر والانتهاء بالنهي لا يكون، لا بد أن يكون إخلاصا لله عز وجل واتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وبالمحبة والذل التام. لأن ممكن رئيسي في العمل يأمرني بأمر فأتمر به وأنا أكرهه، ولكن ولله المثل الأعلى، الله يأمرني فأتمر وينهاني فأنتهي، ولكن بالحب والذل التامين لله تبارك وتعالى. انتبهنا يا إخوان؟ نعم.
فخلاصة الجواب أنه يجب على المرء دراسة علم التوحيد والعقيدة ليكون على بصيرة في إلهه ومعبوده جل وعلا، على بصيرة بأسماء الله وصفاته وأفعاله، على بصيرة في أحكامه الكونية والشرعية، على بصيرة في حكمته وأسرار شرعه وخلقه حتى لا يضل بنفسه أو يضل غيره.
يعني يكون عنده معرفة بتوحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وبما أمر الله عز وجل وبما نهى الله عز وجل، وكذا بما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وبما نهى رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يضل ولا يضل. نعم.
وعلم التوحيد هو أشرف العلوم لشرف متعلقه، ولذا سماه أهل العلم الفقه الأكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأول ما يدخل في ذلك وأولاه علم التوحيد والعقيدة، لكن يجب على المرء أيضا أن يتحرى كيف يأخذ هذا العلم ومن أي مصدر يتلقاه. فليأخذ من هذا العلم أولا ما صفى منه وسلم من الشبهات، ثم ينتقل ثانيا إلى النظر فيما أورد عليه من البدع والشبهات ليقوم بردها وبيانها مما أخذ من قبل العقيدة الصافية، وليكن المصدر الذي يتلقاه منه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم كلام الصحابة رضي الله عنهم، ثم ما قاله الأئمة بعدهم من التابعين وأتباعهم، ثم ما قاله العلماء الموثوق بعلمهم وأمانتهم، وخصوصا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم عليهما، وعلى سائر المسلمين وأئمتهم سابق الرحمة والرضوان.
يعني بعض الإخوة يسأل يقول: الآن أنا أحفظ القرآن، يعني كيف تكون نيتي في ذلك؟ برضك لما وكيف تطرح على نفسك السؤالان، لما وكيف؟ لما تريد حفظ القرآن؟ تقول: تقربا إلى الله عز وجل. طب تحفظ القرآن ليه؟ لأن الحرف فيه بعشر حسنات. طب تحفظ القرآن ليه؟ إن ربنا قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فحفظك للقرآن تحقيق لهذه الآية الكريمة، وحتى تتمكن أن تأم المسلمين، لأن يأم القوم أقرأهم بكتاب الله من باب خدمة الدين وليس من باب حب الإمامة. أي نعم. كذلك أيضا بارك الله فيك أنك وأنت في سفرك وفي حضرك وذهابك وإيابك تدندن، ثم تقوم في النهار على تعليم الناس القرآن، وتقوم في الليل على القيام بالقرآن بين يدي الله تبارك وتعالى. يبقى أنت في النهار من أهل حديث عثمان في البخاري رضي الله عنه، خيركم إيه؟ تعلم القرآن وعلمه. وفي الليل من أهل قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هذا شأن صاحب القرآن. الناس يضحكون وهو مش بقول مكسر، لا، في وقار وفي هيبة، في وقار وفي هيبة لما يحمل في صدره من كتاب رب العالمين، ولكن يبتسم كما كان يبتسم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الابتسامة في وجه أخيك إيه؟ صدق. أما هناك رجل يحفظ القرآن لماذا؟ ليقرأ في المياتم والأربعين والثانوية والخميس والعتاقة ليقيم البدع والعياذ بالله، ويتقاضى أموالا على ذلك، ماله حرام والعياذ بالله. وهناك آخر أيضا يحفظ القرآن حتى يأم في المساجد ويقول أنا أريد في الليلة 2000 جنيه 3000 جنيه. وهل هذا موجود؟ الجواب نعم، هذا موجود، ويشترط أن يأخذ في رمضان 10,000 30,000 20,000. يا ولد، من الذي أعطاك الصوت الحسن؟ الله. يا ولد، من الذي يسر لك حفظ كتابه فقال لك ولنا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ إنه الله. أتشكر هذه النعمة للشاكر الشكور أم تكفر بها؟ إن فعلك بهذا الاشتراط وبهذه الترتيبات هو كفران لنعم الله عز وجل عليك. فيا عبد الله، إذا أنت شكرت النعمة باللسان والجنان وهو القلب والجوارح، باللسان ستقول اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وتعلم القرآن في النهار وتقوم به بين يدي الله في الليل، وهذا يكون بالقلب، تدبره بالقلب، وكذلك بالجوارح لأنك قمت قائما بالقرآن العظيم، فتكون قد شكرت الله، فيكون لك المزيد. المزيد في إيه بقى؟ في فهم أسرار القرآن. المزيد في إيه بقى؟ في العمل بالقرآن. المزيد في إيه بقى؟ في تبليغ القرآن. المزيد في إيه بقى؟ في الصبر في أذى تبليغ القرآن. المزيد في إيه بقى؟ ربنا يزيدك إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. طب وإيه كمان؟ ويجعل قلوب الناس تهوي، يعني تعود إلى الإسلام حينما يسمعون قراءتك لصدقك وإخلاصك ونداوة صوتك، لأنك أعطيت مزمارا من مزامير آل داود، فأنت على ضرب أبي موسى الأشعري رضوان الله تبارك وتعالى عليه. أما الصنف الآخر على النحو الذي ذكر، فعلى الإنسان إن كان حافظا للقرآن أو غير حافظ للقرآن أن يطرح على نفسه أنا وأنت لما وكيف في كل قول يريد أن يقوله وفي كل فعل يريد أن يفعله، وبهذا يريح ويستريح ويكون على طريق الجادة. نعم.
السؤال الثالث، يتحرج بعض طلبة العلم الشرعي عند قصدهم العلم والشهادة، فكيف يتخلص طالب العلم من هذا الحرج؟
يعني رجل دخل أصول الدين أو الشريعة أو شرع القانون أو الدراسات الإسلامية أو دار العلوم أو اللغة العربية، دي كليات شرعية، كلية القرآن، كلية الحديث، فهل مقصده أن يتحصل على كرتونة؟ لا، هو مقصده أن يتعلم العلم على يد أهل العلم. أي نعم. ثم بالتالي يقوم بتبليغه، وإن أتى وظيفة لا حرج، والمقصد من الوظيفة أن يتفرغ للعلم، أن يتفرغ إيه؟ للعلم، أن يعين إماما وخطيبا، أن يعين مدرسا في الأزهر، أن يعين قاضيا، أو ما كان على شاكلة ذلك. أي نعم. فيأخذ مكافأة شهرية فتتسبب في إعانته أن يتفرغ لتعليم العلم وتعلمه. أين؟
والجواب يجاب على ذلك بأمور: أحدها ألا يقصدوا بذلك الشهادة لذاتها، بل يتخذون هذه الشهادات وسيلة للعمل في الحقول النافعة للخلق، لأن الأعمال في الوقت الحاضر مبنية على الشهادات، والناس غالبا لا يستطيعون الوصول إلى منفعة الخلق إلا بهذه الوسيلة، وبذلك تكون النية سليمة.
يعني مثلا ممكن تكون عالم كبير جدا ومعكش ابتدائي، هل ستدرس في الجامعة؟ الجواب لا. طب نحن نريد من يدرس في الجامعة، طب ليه؟ حتى يصح لأبنائنا الطلاب عقيدتهم وعبادتهم ومعاملاتهم ويرقى بأخلاقهم، فيأخذ الطلاب من الجامعات والمعاهد والمدارس متأثرين بمعلميهم الربانيين، فيبث هذا السمت والهدي والدل والخلق في الناس من خلال معلميهم. يعني أنت تنظر إلى شيخك فتجد سمته وهديه ودله وكلماته وسلوكياته وتصرفاته وابتساماته ومعاملاته كلها منبثقة من الوحيين بفهم السلف الصالح، فتتأثر وتؤثر. نعم.
الثاني أن من أراد العلم قد لا يجده إلا في هذه الكليات، فيدخل فيها بنية طلب العلم ولا يؤثر عليه ما يحصل له من الشهادة فيما بعد.
ليس كل بلد متيسر فيها مثل هذه المجالس التي من المنان بها علينا، ففي كثير من البلدان لا يتيسر طلب العلم إلا في الكليات. نعم.
الثالث أن الإنسان إذا أراد بعمله الحسنيين، حسن الدنيا وحسن الآخرة، فلا شيء عليه في ذلك، لأن الله يقول: ومن
يعني حسن الدنيا أن يجعل الدنيا مطية لآخرته، أن يجعل الدنيا مطية لآخرته. تفضل اقرأ الآية.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا.
ينفع نجرب الآية؟ ينفع؟ لابد أن نأخذ الآية بالإيه؟ باليقين. والله لو أخذت الآية باليقين لوجدت ثمارها وعشت حقيقتها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرجا من كل ضيق، ويرزقه من حيث لا يحتسب، حيث لا يدري، الله يفتح له باب. أي نعم. وبعدين ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافي، الله يكفي. ولذلك نحن في هذه الأيام نقول قيمة الجنيه الشرعية نزلت، وهذا صحيح، وصار الجنيه الذي كان قريبا جدا 6 جنيه بدولار صار الوقت 11.5 جنيه. فيجتمع الاقتصاديون ويتكلمون ويهرفون بما لا يعرفون، ويظنون أنهم قمة في الفهم، وهم يهرفون بما لا يعرفون. يا رجل كيف الكلام انت بتقوله ده؟ ده رجل أستاذ في الاقتصاد في كلية التجارة، ده رجل أستاذ في كلية السياسة والاقتصاد، ده رجل أستاذ قانون في كلية الحقوق ولا العقوق، كيف تقول هذا؟ أين نحن وهم من قول الله تعالى: ولو أن أهل القرى إيش آمنوا واتقوا، إيش يصير؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يبقى إيش يحصل؟ أطلقوا أيضا العلماء الربانيين والدعاة الصادقين ليقوموا بتعبئة إيمانية في كل الكفور والقرى والمدن والأحياء والنجوع، فيحدث من الناس توبة جماعية، فيعودون إلى ربهم ويحققون التوبة النصوح، فثمار ذلك تجد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله الآخر، أيها الحبيب أقبل علينا. حتى إزاي؟ فبارك الله فيك، تجد ثمار الإيمان وثمار التقوى بتوفيق الله عز وجل. والله وبالله وتالله تنقلب الأحوال إلى الخير بتوفيق الله عز وجل، تنقلب الأحوال إلى الخير بتوفيق الله عز وجل. نعم، نسأل الله أن يصب معيته على مصرنا وعلى سائر بلاد الإسلام والمسلمين، ولا يكون ذلك إلا بدفع الظلم وتحقيق العدل وتمام العودة الصحيحة إلى الكتاب وصحيح السنة بفهم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليه. نعم.
وهذا ترغيب في التقوى بأمر دنيوي، فإن قيل من أراد بعمله الدنيا كيف يقال بأنه مخلص؟ فالجواب أنه أخلص العبادة.
ننتظر الآية، تقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يا أخوان، خرج عمر رضي الله تعالى عنه يتفقد أحوال الرعية، فوجد غلاما يرعى بعض رؤوس من الغنم، فقال له يا غلام أعطنا غنمة نأكلها في غدائنا. وكان عمر يريد أن يمتحن الغلام، فقال الغلام إن الغنم ملك لسيدي وليست ملكا لي. فأراد عمر أن يصل بالغلام إلى نهاية الاختبار، فقال له إن سألك سيدك عن الشاة فقل له إن الذئب أكلها. فقال الغلام الذي لا يعرف من يخاطب، إذا قلت ذلك لسيد الأصغر فماذا أقول لسيد الأكبر وهو الله؟ هذا حقق الإيمان والتقوى ولا لا؟ الإحسان أن تعبد الله إيه؟ كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ طيب هل الشاة ممكن الذئب يأكلها؟ ممكن. طب هل ممكن تموت بدون بدون أي حاجة؟ أيوه ممكن. وكلام الغلام يبقى معقول ومقبول ولا لا؟ معقول ومقبول. ولكن قال إذا قلت ذلك لسيد الأصغر فماذا أقول لسيد الأكبر؟ هذا الغلام عبد أم حر؟ عبد. فإيش النتيجة؟ سأل عمر عن صاحب الغلام والغنم، واشترى منه الغلام واشترى منه الغنم، وأعتق الغلام حرا لوجه الله، ومنحه الغنم هدية. ده ثمار ايه؟ ثمار التقوى اللي هي الآية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الغلام حينما فعل هذه الفعلة هل أراد بذلك أن يعتق؟ وإنما أراد بذلك التقرب لمين؟ لله عز وجل. فلما حقق لما وكيف حقق الإخلاص والاتباع، كان ثمرة الإخلاص والاتباع الخير في الدنيا وفي الآخرة. أما الخير في الدنيا أنه أعتق وزيد الغنم، فصار هو سيدا بعدما كان عبدا، بعدما كان عبدا صار حرا وصار سيدا مالكا بفضل الله تبارك وتعالى. هذا في الدنيا، وفي الآخرة يكون إن شاء الله تعالى الجنة لمن مات على لا إله إلا الله وصدق محمد رسول الله باتباع. هذا على سبيل المثال. طب الكلام ده كان أيام الصحابة فقط؟ لا والله، والكلام ده الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وكل من التزم بصدق وإخلاص هذا الطريق والله وبالله وتالله يجد العجب العجاب ويجد الكرامات. واعلموا يا أهل التوحيد أن الكرامات فيكم تكون أكثر من الكرامات في الصحابة، لا لأنكم أفضل من الصحابة، حاشا وكلا، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ولكن لأن الإيمان في الصحابة كان قد وصل إلى السقف القمة. نحسبهم كذلك والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحد. وكيف لا، وقد رضي الله عنهم ورضوا عن الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلما كان الإيمان فينا نحن ضعيفا أراد الله أن يؤيدنا بالكرامات لضعف إيماننا ليثبتنا على الطريق، ليثبتنا على الطريق. بارك الله فيك. فإذا لو وفقت إلى الإيمان والتقوى والله لترين بأم عينك، ولتجدن عين اليقين من الأعاجيب التي تندهش لها إن وفقت إلى ذلك. يا إخوان يا إخوان بارك الله فيكم، رجل من علماء التفسير في الأزهر الشريف اعتقل في عهد من العهود، وكان القائم على السجن ظلوما جبارا، فأدخل عليه كلبا بوليصيا جوعه 3 أيام، وهذا الكلب عالي، ولما أدخلوا هذا الكلب البوليصي على ذاك العالم بعد فترة من الزمن أمر هذا الظلوم الجنود أن يدخلوا الزنزان ليجمعوا عظام العالم، فماذا وجدوا؟ العظام متناثرة، وجدوا العالم ساجدا لله جل وعلا، والكلب بجواره كأنه قط وديع الذي لم يأكل منذ 3 أيام. لأن من الذي خلق الكلب؟ الله. ومن الذي خلق هذا العالم؟ الله. ومن الذي خلق هذا الظلوم؟ الله. فالأمر كله بيد من؟ بيد الله، قادر أن يجعل الشبع في بطن الكلب، وقادر أن يجعل الكلب قطا وديعا بأمر الله عز وجل. فهذه القصة لها أيام الصحابة ولها التابعين، ده الكلام ده حصل من 40 عام، كلام من 45 سنة، كلام قريب يعني لمثلنا عاصر، لمثل عاصر هذا الكلام. أي نعم. فالتقوى إذا من المنان بها عليك وجدت العجب العجاب في كل أمر، فنسأل الله أن يرزقني وإياكم التقوى. لذلك كان ثمرة الصيام التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ما المقصد يا رب؟ تجوعنا، تعطشنا، تمنعنا شهواتنا التي أحللتها لنا مع زوجتنا؟ لا 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 لا. إذا ما المقصد؟ لتتحصل بالصيام على التقوى. هذا الله تعالى يريد أن يربينا. نعم.
فإن قيل من أراد بعمله الدنيا كيف يقال بأنه مخلص؟ فالجواب أنه أخلص العبادة ولم يرد بها الخلق إطلاقا، فلم يقصد مراعاة الناس ومدحهم على عبادته، بل قصد أمرا ماديا من ثمرات العبادة.
يا أخي ربنا قال بل الإنسان على نفسه بصيرة. أنت دلوقتي بتحافظ على التهجد عشان يقال عليك أنك تقي وورع وصالح وعابد، ولا بتحافظ على التهجد لتصلح قلبك ونفسك وترقى بروحك؟ أنت أدرى بأحوالك. أنت الوقت بتقوم في البيت ولا يراك أحد، تتوضى والغرفة ما فيها أحد إلا أنت وزوجتك نايمة، وأنت قمت بالراحة تصلي. أي نعم. بارك الله فيك. أنت أدرى بحال نفسك. أنت أدرى بحال. إن هناك من الصلحاء من يخفي ويكتم العمل الصالح كما يكتم أحدنا السيئة. ليه؟ مخافة من الرياء وتحقيقا للإخلاص. نعم.
فليس كالمرائي الذي يتقرب إلى الناس بما يتقرب به إلى الله ويريد أن يمدحوه به، لكنه بإرادة هذا الأمر المادي نقص إخلاصه، فصار معه نوع من الشرك، وصارت منزلته دون منزلة من أراد الآخرة إرادة محضة.
أنا أريد أن أذكر نفسي وإياك بقول الفضيل بن عياض، حيث قال رحمه الله: العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء. بصراحة أنا كنت هاجي الدرس بس والله عشان خطرك ما أنا جاي، هذا رياء. والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. طب أنت بتحب واحد في الله ومن أجل محبتك له في الله حضرت، هذا ليس رياء، لأن محبتك له في الله. إذن العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. تفضل. نعم.
وبهذه المناسبة أود أن أنبه على أن بعض الناس عندما يتكلمون على فوائد العبادات يحولونها إلى فوائد دنيوية.
يعني مثلا يقول لك انت بتصلي تلعب رياضه. يا عم انت ايه التهريج ده والكلام الكلام الخايف ده؟ انت بتصلي عبوديه لله عز وجل. اي نعم. انت بتصوم، يقول لك صوم وتصح، ولم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاه والسلام، ولكنه يا شيخ علي حديث معناه، يا شيخ علي يا سخري معناه حديث، معنى الحديث صحيح لكن هو ليس حديثا نبويا. صوم وتصح ليس حديثا نبويا، لكن الكلمتان صحيحتان طبيا. نعم.
فمثلا يقولون في الصلاة رياضة وإفادة للأعصاب، وفي الصيام فائدة لإزالة الفضلات وترتيب الوجبات، والمفروض ألا تجعل الفوائد الدنيوية هي الأصل، لأن ذلك يؤدي إلى إضعاف الإخلاص والغفلة عن إرادة الآخرة. ولذلك بين الله تعالى في كتابه حكمة الصوم مثلا أنه سبب للتقوى. فالفوائد الدينية هي الأصل، والدنيوية ثانوية. وعندما نتكلم عند عامة الناس فإننا نخاطبهم بالنواحي الدينية، وعندما نتكلم عند ممن لا يقتنع،
وعندما نتكلم
عند من لا يقتنع
آه.
وعندما نتكلم عند من لا يقتنع إلا بشيء مادي فإننا نخاطبه بالنواحي الدينية والدنيوية، ولكل مقام مقال.
أي نعم.
السؤال الرابع: يختلف الكثير من طلبة العلم في معاملة أهل المعاصي، فما التوجيه الصحيح جزاكم الله خيرا؟
يعني الوقت لو واحد شرب خمرة، الخمرة دي كبيرة ولا صغيرة؟ طيب لو واحد زنى، الزنا كبيرة ولا صغيرة؟ طب الزنا والخمر والربا والغيبة والنميمة تخرج عن ملة الإسلام؟ لا، لكن هي خطر عظيم ولا غير عظيم؟ عظيم. فمن فعل ذلك فهو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، وإن مات على ذلك إن شاء ربنا عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه لا يخلد في النار. فينبغي أن يجتمع في قلبي له حب وبغض، حب على توحيده وصلاته وصومه وزكاته وحجه وتلاوته للقرآن واعتكافه، وحبه للموحدين ولأهل الخير والسنة، وبغضه لزناه، لرباه، لإسباله، لحلاقة لحيته، إلى غير ذلك مما وقع فيه من الكبائر. فيجتمع في قلب له حب وبغض. ودايما منساش انني صاحب ذنوب، يعني ما اشتغلش قاضي دايما على ان ده حلو وده وحش وده، وانت ايه بقى يا سيدي؟ ده حلو وده وحش وده نافع وده مش. طب وانت انا الاول، انا فيها بلاوي، انا فيها ذنوب، انا فيها تقصير، لا انسى نفسي، وينبغي ان انشغل بعيوب نفسي عن عيوب الاخرين، وهذا هو الموفق. نعم. نسال الله أن يطهرنا وأن يسترنا. نعم.
الجواب: هذه المسألة، وهي أن بعض طلبة العلم إذا رأوا المنحرف خلقيا أو فكريا أو عمليا يكرهونه، ويتخذون من هذه الكراءة نفورا منه وبعدا عنه، ولا يحاولون أبدا أن يصلحوا إلا من شاء الله من طلبة العلم الذين أنار الله قلوبهم، ويرون أن هجره وكراهته والبعد عنه والتنفير منه يرون ذلك قربة، وهذا لا شك أنه خطأ. والواجب على طلبة العلم أن ينصحوا وينظروا كم من إنسان في غفلة، فإذا نصح استجاب. وما أشد تأثير جماعة أهل الدعوة الذين يسمون أنفسهم أهل الدعوة والتبليغ، ما أشد تأثيرهم على الناس. كم من فاسق اهتدى فأطاع، كم من كافر اهتدى فأسلم على أيديهم، لأنهم وسعوا الناس بحسن الأخلاق. فلذلك نحن نسأل الله أن يجعل إخواننا الذين أعطاهم العلم أن يطعمهم من أخلاق هؤلاء حتى ينفعوا الناس أكثر. وإن كان يؤخذ على جماعة الدعوة والتبليغ ما يؤخذ، لكنهم في حسن الخلق والتأثير بسبب أخلاقهم لا أحد ينكر فضلهم. وقد رأيت كتابا للشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وجهه إلى شخص كتب إليه ينتقد هؤلاء الجماعة، فقال في جملة رده: أقلوا عليهم لا أبل لأبيكم من اللوم، أو سدوا المكان الذي سدوه. وحسن الخلق،
وهذا إنصاف من شيخينا العلامتين ابن باز وابن عثيمين. قال: رغم أننا نأخذ عليهم بعض المآخذ، لكن قد جملهم الله بحسن الخلق وكان ذلك سببا في أن يدخل بعض الكفار الإسلام وأن يعود بعض العصاة إلى الله بفضل الله ثم بفضله. ثم يا من لا وظيفة لك إلا الانتقاد، هل قمت بما يقومون به؟ مد يدك إليهم فسد خللهم وأصلح من شأنهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا، إن كان عندك علم مصطحب للحكمة والموعظة الحسنة. نعم.
وحسن الخلق لا شك أن له تأثيرا عظيما في استجابة الناس للداعي، أما إذا رأوا الإنسان خشنا فإنهم يسبونه ويذمونه على ما فيه من الأخلاق الشرعية، تجدهم مثلا يسبونه على لحيته، واللحية أخلاق شرعية، يسبونه على تقصير الثوب، يسبونه على المشي حافيا، لماذا؟ لأنه ليس حسن الأخلاق مع الناس، لا يدعو بالأخلاق، إنما يدعو بالجفاء والغلظة، ويريد أن يصلح الناس كلهم في ساعة واحدة، هذا خطأ لا يمكن أن يصلح الناس في ساعة واحدة أبدا، لا يمكن أن يصلح الناس في ساعة واحدة أبدا. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد بقي في مكة 13 سنة يدعو الناس، وفي النهاية أخرج من مكة حين تآمروا عليه، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ليثبتوك يعني يحبسوك، أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلا يمكن أن تصلح الخلق بمجرد دعوة أو دعوتين، لا سيما إذا لم تكن ذا قيمة بينهم، لكن اصبر وأطل النفس وادعو بالحكمة وأحسن الخلق، وسيتبين لك الأمر فيما بعد. ولا شك أن حسن المنطق له تأثير عظيم بالغ، ويحكى أن رجلا من أهل الحسبة مر على فلاح يسني إبله، وكان في آذان المغرب، وكان هذا الفلاح يغني، لأن الإبل إذا سمعت الغناء تمشي كأنها مجنونة لأنها تطرب، فكان يغني غافلا ولا يسمع الأذان، فتكلم عليه رجل الحسبة بكلام شديد، قال له أي صاحب الإبل سوف فقال له أي صاحب الإبل سوف أغني وأستمر في الغناء، وإذا ما ذهبت فالعصا لمن عصى. يقول هذا الكلام بسبب أنه جاءه بعنف، فذهب صاحب الحسبة إلى الشيخ القاضي،
يعني هو قال أي صاحب الإبل، يعني أي صاحب الإبل يعني كف عن الغناء، فالراجل قال له إيه؟ الراجل قال له سوف أغني وأستمر في الغناء. أي نعم. وإذا فالراجل بقى صاحب الحسبة قال له يعني لو أنت ما انتهتش فالعصا لمن عصى. هذا الكلام قاله الرجل بسبب أن صاحب الحسبة أي الداعية إلى الله عز وجل كلمه بعنف. أي نعم. تفضل.
فذهب صاحب الحسبة إلى الشيخ القاضي وقال له أنا ذهبت لفلان وسمعته يغني على إبله والمؤذن يؤذن المغرب، ونصحته فلم يستجب. فلما كان من الغد ذهب الشيخ القاضي إلى مكان صاحب الإبل في الوقت نفسه، فلما أذن جاء الفلاح وقال له يا أخي أذن المؤذن.
يعني القاضي جاء للفلاح وقال له أذن يا أخي أذن المؤذن. كلمة يا أخي فيها تقريب للقلب أم بعد؟ تقريب. لذلك سيدنا إبراهيم يقول لأبوه الكافر إيه؟ يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. كان يقول يا أبوه استعمل عقلك شوية، اللي أنت بتعبده لا بيسمع ولا بيبصر ولا يدفع عنك ضر ولا يجلب لك نافع، كيف تعبده؟ نعم. فكلمة يا أبتي فيها تلطف، وكلمة يا أخي إنما المؤمنون إخوة فيها تلطف وفيها تقريب للقلب.
الشيخ
نعم
في غلطة أربعية قال للفلاح
اللي إيه؟
للفلاح
إيه؟
قال للفلاح نفسه
فلما أذن جاء القاضي للفلاح. تفضل.
فلما أذن جاء للفلاح وقال له: يا أخي، أذن المؤذن فعليك أن تذهب وتصلي، فإن الله يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فقال صاحب الإبل: جزاك الله خيرا. ووضع العصا التي يسوق بها الإبل وتوضأ ومشى معه. وماذا حصل؟ حصل المقصود. أما الأول لو تمادى معه لحصل الشر وترك الخير، ولكن الثاني أتاه بالتي هي أحسن فانقاد تماما. فلذلك أقول إن بعض طلبة العلم يكون عندهم غيرة لكن لا يحسنون التصرف، والواجب أن الإنسان يكون في تصرفاته على علم وبصيرة وعلى قدر كبير من الحكمة. نسأل الله للجميع التوفيق، والحمد لله رب العالمين.
ولذلك نحن نقول لطلاب العلم أي لأنفسنا: اتقوا الله في الناس، وأحسنوا إليهم، وتلطفوا معهم، واصبروا عليهم. وكذلك نقول لطالب العلم: لا تركب رأسك، ولا تظن أن ما كل ما عندك صحيح، فإن رزقت بمن يعلمك وينصحك فاقبل يا ولدي، فما زال الأمر يحتاج إلى سنين طويلة لتقف على أمور وقف عليها شيخ. نعم. فإذا نصحك ووجهك فانتصح، فإنه يريد لك الجنة ويريد أن يبعدك عن النار. نعم.
السؤال الخامس: هناك بعض طلبة العلم يحرص على حضور دروس طلبة العلم دون أن يلقي اهتماما بدروس العلماء الذين جمعوا ما لم يجمعه طلبة العلم، فما توجيه فضيلتكم حفظكم الله تعالى؟
اقرأ السؤال مرة أخرى، وأرجو أن ننتبه إخواني إلى السؤال ومعناه، لأن في ذلك الفائدة العظيمة إن شاء الله.
هناك بعض طلبة العلم يحرص على حضور دروس طلبة العلم دون أن يلقي اهتماما بدروس العلماء الذين جمعوا ما لم يجمعه طلبة العلم، فما توجيه فضيلتكم حفظكم الله تعالى؟ والجواب: الذي أراه أن الإنسان ينبغي أن يطلب العلم على عالم ناضج، لأن بعض طلبة العلم يتصدر للتدريس فيحقق المسألة من المسائل سواء حديثية أو فقهية أو عقائدية، يحققها تماما ويراجع عليها، فإذا سمعه الناشئ من طلبة العلم ظن أنه من أكابر العلماء، لكن لو خرج قيد أنملة عن هذا الموضوع الذي حققه ونقحه وراجع عليه وجدت أنه ليس عنده علم. لذلك يجب على طالب العلم المبتدئ أن يتلقى العلم على يد العلماء الموثوق بعلمهم وأمانتهم ودينهم.
يعني قد أتقن مسألة أو بابا من الأبواب، فإذا سمعته يؤصل ويفرع ويشرح في هذه المسألة التي أتقنها غلب على ظنك أنه عالم، وهو ليس كذلك، ولكن العالم قد من المنان عليه فتبحر. أي نعم. فالأولى بك أن تجلس على يد العلماء إن تيسر.
السؤال السادس: يلاحظ ضعف الهمة والفتور في طلب العلم، فما الوسائل والطرق التي تدفع إلى علو الهمة والحرص على العلم؟
مرة أخرى:
يلاحظ ضعف الهمة والفتور في طلب العلم، فما الوسائل والطرق التي تدفع إلى علو الهمة والحرص على العلم؟
كلنا في حاجة إلى جميع هذه الأسئلة والأجوبة، لكن إلى هذا السؤال خاصة بعد رمضان. في رمضان ما شاء الله عليك أذكر صباح ومساء، وورد قرآن 5 أجزاء، وتكبيرة الإحرام، وتراويح، وتهجد، وما شاء الله صلاة رحم، وما شاء الله تبارك الله الصيام، وإقبال على الله عز وجل، وإذا بعد رمضان يحدث لك فطور لقد يمر اليوم بطوله فلا تقرأ الورد القرآني. ها؟ لا تقرأ الورد؟ أي أنت كنت في رمضان تكتب 5 أجزاء اليوم ولا جزء؟ بل تصل المصيبة أنه قد يفوت أحيانا صلاة الفجر. يا لها من مصيبة وطامة، تضيع صلاة الجماعة، أمر جلل عظيم. أما تذكر ما كنت عليه من الخير والبركة في رمضان؟ يا عبد الله، إن رب رمضان هو رب شوال، هو رب ذو القعدة، هو رب الحجة، هو رب الشهور كلها. فنحن كنا في رمضان لنتقوى ولنستضيء بنور رمضان في الأشهر القادمة كلها حتى يأتي رمضان القادم، مش نفطر. تفضل.
الجواب: ضعف الهمم في طلب العلم الشرعي من المصائب الكبيرة، وهناك أمور لا بد منها. الأمر الأول: الإخلاص لله عز وجل في الطلب. والإنسان إذا أخلص لله في الطلب وعرف أنه يثاب على طلبه وسيكون في الدرجة الثالثة من درجات الأمة، فإن همته تنشط. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثانيا: أن يلازم زملاء يحثونه على العلم ويساعدونه على المناقشة والبحث، ولا يمل من صحبتهم ما داموا يعينونه على العلم. ثالثا: أن يصبر نفسه، بمعنى يحبسها لو أرادت أن تتفلت. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا.
نفسك بدها تلعب، قول لها طيب اعتكاف 3 أيام، اعتكاف 3 أيام تعتكف في المسجد، ما وراكش إلا الصلاة وقراءة القرآن والتسبيح والتحميل والتكبير والتهليل والحوقلة، وتدرس أو تجلس في درس علم. ها كل ما تيجي تلعب قول لها اصحي وإلا، أين اصحي وإلا. حتى من أراد أن يحقق قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، يسير معها بهذا الترتيب، ودائما يصحب إخوانه. إخوانه من الذين يجروه على مجلس مثل هذا المجلس من العصر بعد العشاء، بعد عيادة مريض، زيارة أخ لم يحضر الدرس، واحد عنده عزاء يعزوه، عنده فرح يباركون له، شغل، إما جالس يحفظ اللي عليه، يحفظ الربع بتاع النهاردة، إما جالس يحفظ الأحاديث المكلف فيها، المتن المكلف فيه، وإما في الدرس، وإما في زيارة المقبرة، وإما في صلاة الجنازة، وإما في عيادة مريض، وإما في دعوة يدعو الناس إلى الله عز وجل على المقهى، ولا في الشارع، ولا في بيت. نعم.
فليصبر، وإذا صبر وتعود الطلب صار طلب سجة له، وصار اليوم الذي يفقد فيه الطلب يوما طويلا عليه. أما إذا أعطى نفسه العنان فلا، فالنفس أمارة بالسوء، والشيطان يحثه على الكسل وعدم التعلم. السؤال السابع: ما نصيحة فضيلتكم لمن يجعل الولاء والبراء لإخوانه في موافقتهم له في مسألة أو عدم موافقتهم له، وكذلك ما يحصل من الحسد والبغض من طلاب العلم؟
إذا أنت وافقتني يكون ولائي لك، وإذا أنت ما وافقتني يكون برائي منك. وأنت كافر ولا إيه؟ فعلينا أن ننتبه إلى هذا يا إخوان، بارك الله. نعم. وكذلك الحسد بين طلاب العلم، يا أخي هذا حفظ القرآن وأنت حفظ 15 جزء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا حفظ الصحيحين وأنت حفظ البخاري فقط، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وشد حيلك وأنت ستكون مثله وأفضل. أي نعم. نعم.
الجواب: هذا صحيح، فإن بعض الناس يجعلون الولاء والبراء مقيد بالموافقة له أو عدم الموافقة، فتجد الشخص يتولى الشخص لأنه وافقه فيها، يتبرأ منه لأنه خالفه فيها. وأذكر لكم قصة مرت علينا في منن بين طائفتين من الإفريقيين، كل واحد يلعن الثاني ويكفره، فجيء بهم إلينا وهم يتنازعون قبلنا
وهم يتنازعون.
قلنا ما الذي حدث؟ قال الأول: هذا الرجل إذا قام إلى الصلاة يضع يده اليمنى على اليسرى فوق الصدر، وهذا كفر بالسنة. وقال الثاني: هذا إذا قام للصلاة يرسل يديه على الفخذين دون أن يجعل اليمنى على اليسرى، وهذا كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. وعلى هذا يكفر بعضهم بعضا، مع العلم أن هذه المسألة مسألة سنة وليست واجب، مسألة سنة وليست واجبة ولا ركن ولا شرط للصحة. وبعد جهد وعناء كبير اقتنعوا أمامنا، والله أعلم بما وراءنا. والآن
يعني قضية أن يضع اليمين على الشمال فوق الصدر هذا أمر مطلوب، هذه سنة من سنن الصلاة. أو إذا أرسل يديه ولم يقبض خالف السنة وصلاته صحيحة إن كانت تمت الشروط والأركان والواجبات، ولا تكون هذه المسألة أو ما كان على شاكلتها سببا أن نكفر بعضنا بعضا أو سبب أن ينفر بعضنا من بعض. أين؟ فمثلا أنت ترى أن الذي قام من الركوع يقبض وغيرك يرى أنه يرسل، فالأمر فيه سعة. وأنت ترى أن النزول على السجود باليدين وغيرك يرى بالركبتين، الأمر فيه سعة. فلا ينبغي أن نبني على ذلك ولاء وبراء أو أن نبني على ذلك تكفيرا أو غير ذلك أو تفسيقا. نعم.
والآن تجد بعض الإخوان مع الأسف يرد على إخوانه أكثر مما يرد على الملحدين الذين كفرهم صريح، يعاديهم أكثر مما يعادي هؤلاء، ويشهر بهم في كلام لا أصل له ولا حقيقة له، لكن حسد وبغي. ولا شك أن الحسد من أخلاق اليهود أخبث عباد الله،
كما ترون الثلة التي ظهرت في مصر وفي غيرها من البلدان، ويتكلمون على علماء أهل التوحيد والسنة والجماعة ويتطاولون عليهم، وتجد الولد من هؤلاء يتطاول على عالم يعلم الناس السنة قبل أن يولد هو، يعلم الناس السنة قبل أن يولد هو، فيقول هذا مبتدع، وأنا أحذركم من الحضور له، إنا لله وإنا إليه راجعون. رحم الله شيخي العلامة محمد نسيب الرفاعي كان يقول لي: أدب كثير مع علم قليل يكون له ثمرة عظيمة، وعلم كثير مع أدب قليل منفعته قليلة. أي نعم، فالأدب قبل العلم يا إخوان، الأدب قبل العلم. فالخلق الحسن يا إخواني يترك ثمرة عظيمة في أنفس الناس. فأنا أنصح نفسي وأنصح أبنائي وإخواني بالخلق الحسن، فإن الله سبحانه وبحمده قال مزكيا رسوله عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. وكاد النبي عليه الصلاة والسلام أن يختزل مقصد بعثته، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فيا إخواني، على قدر ما عندك من إيمان يكون عندك خلق. لذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم كما حسنت خلقي إيه؟ حسن خلقي. وكان يقول: اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. نعم.
ثم إن الحسد لا يستفيد منه الحاسد إطلاقا، بل لا يزيده إلا غما وحسرة. ابغ الخير للغير يحصل لك الخير، واعلم أن فضل الله يؤتيه من يشاء. لو حسد فإنك لن تمنع فضل الله، ربما تمنع فضل الله عليك بمحبتك زوال فضل الله على غيرك وكراهتك نعمة الله على غيرك. لذلك الحاسد في ظروف طالب العلم مشكوك في نيته وإخلاصه في طلب العلم، لأنه إنما حسد لكون الثاني صار له جاه عند الناس وله كلمة، والتف الناس حوله فحسده لكونه يريد الدنيا. أما لو كان يريد الآخرة حقا ويريد العلم حقا لسأل عن هذا الرجل الذي التف الناس حوله وأخذوا بقوله تسأل عن علمه لتكون مثله أيضا، تجيء أنت لتستفيد منه. أما أن تحسده وتشوه سمعته وتذكر فيه من العيوب ما ليس فيه فهذا لا شك أنه بغي وعدوان وخصلة ذميمة.
ولذلك أنا رأيت واحدا من أهل العلم تكلم في الشيخ حسان والشيخ الحويني وغيرهما من المشايخ وهو الرجل من أهل العلم، فانتكس الرجل، انتكس رجل من أهل العلم سلفي العقيدة سلفي المنهج وتعلم وتأصل وصار عالما، فتكلم في الشيخ الحويني وفي الشيخ حسان بما لا ينبغي أن يكون، سبحان الله العظيم، فانتكس هذا الرجل وصار الآن يعني من عامة المسلمين وليس من علماء المسلمين، والآن لا يحصل طالب علم، لا يحصل، ويخرج على الناس بفتاوى من ذات البلاوة، يخرج على الناس بفتاوى من ذات البلاوة، ويخرج على الناس بهذه الفتاوى على الشاشات والإعلام، وسمته تغير عما كان عليه قبل ذلك، وكان له طلاب، كان له طلاب كثر يتعلمون على يديه العلم الشرعي، وسبحان الله انتكس الرجل. فيا إخواني لحوم العلماء مسمومة، فاحذروا الغيبة لعموم المسلمين ولعلماء المسلمين خاصة. نعم، تفضل.
السؤال الثامن، سئل فضيلته ذكر الخطيب البغدادي جانبا من جوانب تعلم العلم وهو لزوم أحد العلماء أو أحد المشائخ، فما رأي فضيلتكم؟ والجواب بقوله هذا جيد، كون الإنسان يركز على شيخ من المشايخ يجعله هو الأصل، لا سيما المبتدئ الصغير إذا طلب العلم على عدة أناس تذبذب، لأن الناس ليسوا على رأي واحد خصوصا في عصرنا الآن. كان فيما سبق أي قبل مدة كان الناس هنا في المملكة لا يخرجون أبدا عن الإقناع والمنتهى،
الإقناع في الفقه وكذا المنتهى،
فتجد فتاواهم واحدة وشروحهم واحدة، لا يختلف واحد عن الآخر إلا في الإلقاء وحسن الأسلوب، لكن الآن لما كان كل واحد حافظا حديثا أو حديثين قال أنا الإمام المقتدى به، والإمام أحمد رجل ونحن رجال.
هذا من الجهل وسوء الأدب أن يقول الإمام أحمد رجل ونحن رجال، أين أنت من الإمام أحمد الذي حفظ القرآن وألف ألف حديث؟ ها؟ أين أنت من الإمام أحمد الذي سجن من أجل الله وضرب وعذب، ها؟ وكان قدوة وأسوة والناس يقطعون له الفيافي حتى يصلون إليه ويسمعون منه الفتية. رحم الله الإمام أحمد، فكان بحرا من بحور العلم وكان جبلا من جبال التقى. نعم.
فصارت المسألة فوضى، صار كل إنسان يفتي أحيانا،
ومع ذلك فإن الإمام أحمد يقول لتلميذه الإمام الشافعي لما قال الشافعي رحمه الله أحب الصالحين ولست منهم عسى أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سويا في البضاعة. شوف يا أخي الكلام، فالإمام أحمد يقول له فورا تحب الصالحين وأنت منهم عسى أنهم ينالوا بك الشفاعة، وتكره من تجارته المعاصي حماك الله من تلك البضاعة. انظروا إلى الأدب الجم وإلى حضور الكلمات على التو والفوض. نعم.
فصارت المسألة فوضى، صار كل إنسان يفتي، أحيانا تأتي الفتاوى تبكي وتضحك، وكنت أهم أن أدون مثل هذه الفتاوى، لكن كنت أخشى أن أكون ممن تتبع عورات إخوانه فتركته.
انظروا ماذا يقول الإمام الفحل العلم الهمام محمد بن الصالح العثيمين، قال: هذه الفتاوى التي من ذات البلاوة كدت أو شكت هممت أن أجمعها لأحذر الناس منها، لكن خشيت أن أكون بهذا متتبعا لعورات إخواني. وهذا إمام فحل من أئمة العلم والهدى. وانظروا إلى من ينسب إلى العلم الآن وإلى من ينسب إلى الطلاب الآن ماذا يقول في علماء التوحيد وأهل السنة والجماعة. أسأل الله أن يهديني وأن يهديهم وأن يردني وإياهم إلى الله ردا جميلا، وأن يجعلني وإياهم ممن يحافظ على الوقت فيعمر الوقت بما يقرب من الله عز وجل. نعم.
فتركته تحاشيا مني، وإلا نقلنا أشياء بعيدة عن الصواب بعد الثريا عن الثرى. فأقول: ملازمة عالم واحد مهمة جدا ما دام الطالب في أول الطريق لكي لا يتذبذب. ولهذا كان مشايخنا ينهوننا عن مطالعة المغني وشرح المهذب.
المغني كما تعلمون 14 مجلد من الحجم الكبير، وهو فقه حنبلي ولكن فيه فقه مقارن، هو كتاب عظيم كمرجع في مكتبتك. والمجموع شرح المهذب 20 مجلد من الحجم الكبير للإمام النووي، وأتمه الشيخ المطيعي رحمة الله عليهم أجمعين، وهو شافعي المذهب وإن كان يتبع الدليل. نعم.
والكتب التي فيها أقوال متعددة عندما كنا في زمن الطلب، وذكر لنا بعض مشايخنا أن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بابصين رحمه الله، وهو من أكبر مشايخ نجد مفتي الديار النجدية، ذكروا أنه كان مكبا على الروض المربع لا يطالع إلا إياه ويكرره، كلما خلص منه كرره، لكن يأخذه بالمفهوم والمنطوق والإشارة والعبارة، فحصل خير كثير. أما إذا توسعت مدارك الإنسان،
يعني العملية مش عملية كثرة الكتب، العملية أن يمن المنان عليك رقم واحد بالإخلاص لله تعالى، رقم اثنين باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، رقم ثلاثة بالصدق والعزيمة، رقم أربعة أن يهيئ لك عالما من أهل السنة والجماعة يربيك ويعلمك ويكون أنت مقصدك أو همك المعاد، هم المعاد. يعني من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له يا أخي محمد. ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فاجتهد أنا وأنت حتى لا يكون لنا هما إلا هم المعاد، حتى لا تتشعب عليك الأمور وتتشتت في حياتك. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. نعم. تفضل.
أما إذا توسعت مدارك الإنسان فهذا ينبغي له أن ينظر أقوال العلماء يستفيد منها فائدة علمية وفائدة تطبيقية، لكن في أول الطلب أنا أنصح الطالب أن يركز على شيخ معين لا يتعدى. السؤال التاسع: إذا أراد طالب العلم أن ينقل الأحاديث التي زادت من بلوغ المرام على المحرر لابن عبد الهادي، فهل هذه الطريقة مفيدة؟
كتاب بلوغ المرام كنا قد درسناه هنا في هذا المسجد المبارك منذ سنين طويلة، درسنا كتاب بارك الله فيك كتاب العلامة شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن البسام، أي نعم، وهو يقع في 7 مجلدات، وقد درسناه في 3 أعوام وعندي نية أن يعيننا الله أن أعيد تدريسه مرة أخرى، فأسأل الله أن يهيئ لي ذلك، وأسأل الله أن يهيئ لكم الحضور والاستفادة. أي نعم، قولوا أمين. أي نعم، نعم تفضل.
الجواب: لا شيء في ذلك، هذه طريقة خاصة، لكنه على سبيل العموم كونه يدرس الكتب المشهورة المتداولة بين الناس أحسن. السؤال العاشر: كتاب المحرر لابن عبد الهادي أليس خيرا من بلوغ المرام؟ والجواب: بلوغ المرام بين الناس وصاحبه محقق رحمه الله، والشيء المتداول ينبغي للإنسان أن يعتني به أكثر من غيره، لأن الشيء المهجور لا ينتفع به الناس كثيرا، والبلوغ كما هو معلوم خدم وقرأ به علماؤنا ومشايخنا.
يعني بارك الله فيك، بلوغ المرام جمعه الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني، وقام العلماء بتدريسه، شرحه زي الإمام الصنعاني السبل السلام في شرح بلوغ المرام، وغيره من أهل العلم كالعلامة ابن بسام في زماننا بارك الله فيك. أي نعم.
السؤال الحادي عشر: ذكر عن ابن الوزير رضي رحمه الله
من يذكرني باسم شرح بلوغ المرام للعلامة ابن بسام؟ توضيح الأحكام في شرح بلوغ المرام، توضيح الأحكام في شرح بلوغ المرام يقع في 7 مجلدات ونسخة 8 مجلدات، نسخة أخرى 8 مجلدات ونسخة أخرى 6 مجلدات. أين وأحسنها بتاع 7 و8؟ أين توضيح الأحكام في شرح بلوغ المرام للعلامة عبد الله بن عبد الرحمن البستام، وكان الشيخ يدرس في الحرم المكي، وقد تشرفت بالجلوس تحت قدمه في الحرم المكي في مرات عديدة، وتشرفت بطرح الأسئلة عليه والاستفادة منه رحمة الله تعالى عليه. وهو كان زميلا للعلامة ابن عثيمين، حيث كان يعني يحفظ مع بعض ويسمعوا البعض عمدة الأحكام وبلوغ المرام والقرآن وكذا، كذا قالوا في تراجمهم. نعم.
السؤال الحادي عشر: ذكر عن ابن الوزير رحمه الله أن الصحابة أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم لم يحفظوا القرآن الكريم، وكذلك ما ورد عن الأئمة كعثمان بن أبي شيبة على قدره أنه لم يحفظ القرآن، الأشياء التي تدعو بعض طلبة العلم لترك حفظ كتاب الله، هل هذا صحيح؟ الجواب: أنا أستبعد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وهؤلاء الأجلة عند من الصحابة لم يحفظوا كتاب الله، هذا بعيد. وتعلم أن القرآن جمع على عهد أبي بكر وعلي وعلى عهد عثمان، كيف يجمعون ولا يحفظون؟ بعيد جدا. ولكن حتى لو روي عنه فيجب أن ننظر في الإسناد أولا، ثم إذا صح الإسناد فنقول إن الذي تحدث عنهم وقال إنهم لم يحفظوا القرآن كله تحدث عما علم، ويبعده جدا ويبعده جدا أن مثل هؤلاء لا يحفظون القرآن. ولا ينبغي أن يثني الرجل على أن يثني الرجل على عن حفظ القرآن مثل هذه الرواية.
ولا ينبغي أن يثني الرجل عن حفظ
لا ينبغي أن يثني الرجل عن حفظ القرآن مثل هذه الرواية.
نعم.
السؤال الثاني عشر: أرجو من فضيلتكم حفظكم الله تعالى توضيح المنهج الصحيح في طلب العلم في مختلف العلوم الشرعية، جزاكم الله خيرا وغفر لكم. والجواب: العلوم الشرعية على أصناف، منها أولا علم التفسير، فينبغي لطالب العلم أن يقرن التفسير بحفظ كتاب الله عز وجل اقتداء بالصحابة رضي الله عنهم، حيث كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، ولأجل أن يرتبط معنى القرآن الكريم بحفظ ألفاظه، فيكون الإنسان ممن تلاه حق تلاوته لا سيما إذا طبقه.
ويكون التفسير يعني تفسيرا مبسطا، تفسير كلمات القرآن الكريم، أيوة للشيخ مصطفى العدوي أو للحافظ ابن كثير أو كذا. وإذا أردنا تفسيرا أو للعلامة السعدي عبد الرحمن بن ناصر السعدي أستاذ شيخنا ابن عثيمين، أو أيضا التفاسير لكلام العلي الكبير لفضيلة الشيخ أبي بكر بن إجاب الجزائري أحسن الله خاتمتنا وإياه. أي نعم.
ثانيا علم السنة، فيبدأ بما هو أصح، وأصح ما في السنة ما اتفق عليه البخاري ومسلم. لكن طلب السنة ينقسم إلى قسمين: قسم يريد الإنسان معرفة الأحكام الشرعية سواء في علم العقائد والتوحيد أو في علم الأحكام العملية، وهذا ينبغي أن يركز على الكتب المؤلفة في هذا فيحفظها كبلوغ المرام وعمدة الأحكام.
يعني ينبغي لطالب العلم أن يكون حافظا لعمدة الأحكام وأن يكون حافظا لبلوغ المرام، فيكون قد جمع أحاديث الأحكام، فيكون قد جمع أحاديث الأحكام، كما أيضا يكون حافظا للقرآن، فإن لم يكن حافظا للقرآن يكون حافظا لآيات الأحكام. أي نعم. لكن الأصل أن يكون حافظا لكتاب الله. نعم.
وكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد وما أشبه ذلك.
وكتاب التوحيد ولله الحمد وله المنة والفضل، درسته في مزمن الفتح في 83 مجلسا، وهو موجود على موقعي، ودرسته في مسجد جامع بالزقازيق المدينة في يوم من الساعة 9 صباحا، وانتهيت منه بآذان العشاء. أي نعم، 9 صباحا وانتهيت منه بصلاة العشاء كاملا. أي نعم. وقد درست أيضا كتاب التوحيد في مكان آخر في يوم، وقد درست كتاب لمعة الاعتقاد في برج العرب في من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 9 صباحا. أي نعم. وقد درست الطحاوية، درست الطحاوية بفضل الله عز وجل في هذا المسجد المبارك، ودرستها في عدة دورات علمية يعني حوالي 10 مرات أو يزيد بفضل الله عز وجل. كل هذا كان في يوم واحد بتوفيق الله عز وجل، وهذا نقوله لعدة أمور: أمر الأول لنرفع من همتك، الأمر الثاني لتعود إلى الشروحات على الموقع، الأمر الثالث لنجدد ذلك مرة ومرات على الله أن ينفعني وإياكم ويطهرني وإياكم من النفاق والرياء. نعم.
وتبقى الأمهات للمراجعة والقراءة، فهناك حفظ وهناك قراءة، يقرأ الأمهات ويكثر من النظر فيها، لأن في ذلك فائدتين: الأولى الرجوع إلى الأصول، الثانية تكرار أسماء الرجال على ذهنه، فإنه إذا تكررت أسماء الرجال لا يكاد يمر به رجل مثلا من رجال البخاري في أي سند كان إلا عرف أنه
على تكرار أسماء الرجال على ذهنه، فإنه إذا تكررت أسماء الرجال بدل الرجاء تبقى إيه؟ يبقى الهمزة تبقى دي لام.
فإنه إذا تكررت أسماء الرجال لا يمر به رجل مثلا من رجال البخاري في أي سند كان إلا عرف أنه من رجال البخاري، فيستفيد هذه الفائدة الحديثية. ثالثا علم العقائد، كتبه كثيرة، وأرى أن قراءتها في هذا الوقت تستغرق وقتا كثيرا، والفائدة موجودة في الزبد التي كتبها مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم وعلماء نجد مثل شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب ومن بعده من العلماء.
وأنا أقول وما كتبه العلامة ابن عثيمين من زبدة الزبد، لأن العلامة ابن عثيمين من المنان عليه ووفقه وبارك له في علمه وفهمه ووقته وعمله، فانكب على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والإمام محمد عبد الوهاب فهمها وهضمها ووفق إلى بثها، وبسطها، فمن أقبل على كتبه وجد ذلك. لذلك لما يسر الله لي تدريس القول المفيد في شرح كتاب التوحيد استفدنا منه استفادات عظيمة. أي نعم. فنسأل الله أن يرحم شيخنا ووالدينا وسائر علمائنا.
رابعا علم الفقه. ولا شك أن الإنسان ينبغي له أن يركز على مذهب معين يحفظه ويحفظ أصوله وقواعده، لكن لا يعني ذلك أن نلتزم التزاما بما قاله الإمام في هذا المذهب كما يلتزم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يبني الفقه على هذا ويأخذ من المذاهب الأخرى ما قام الدليل على صحته، كما هي طريقة الأئمة من أتباع المذاهب كشيخ الإسلام ابن تيمية والنووي وغيرهما، حتى يكون قد بنى على أصل. لأني أرى أن الذين أخذوا بالحديث دون أن يرجعوا إلى ما كتبه العلماء في الأحكام الشرعية أرى عندهم شطحات كثيرة، وإن كانوا أقوياء في الحديث وفي فهمه لكن يكون عندهم شطحات كثيرة لأنهم بعيدون عما يتكلم به الفقهاء، فتجد عندهم من المسائل الغريبة.
يعني معرفته بعلم السند ومعرفته بالدراية والرواية، معرفته بالسند والمتن شيء عظيم، ولكن ينبغي أن يطلع على كلام أهل العلم حتى يستفيد من كلامهم فتتم الفائدة على ما عندهم من خير.
فتجد عندهم من المسائل الغريبة ما تكاد تجزم بأنها مخالفة للإجماع أو يغلب على ظنك أنها مخالفة للإجماع، لهذا ينبغي للإنسان أن يربط فقهه بما كتبه الفقهاء رحمهم الله، ولا يعني ذلك أن يجعل الإمام إمام هذا المذهب كالرسول عليه الصلاة والسلام.
حاشا وكلا، كل كلام يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبض، فلا يجعل أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا ابن حنبل ولا سفيان الثوري ولا ابن عيينة ولا الأوزاعي ولا الليث بن سعد ولا غيرهم كالرسول، ولا يكون أبدا. نعم.
لا يعني ذلك أن يجعل الإمام إمام هذا المذهب كالرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ بأقواله وأفعاله على وجه الالتزام، بل يستدل بها ويجعل هذه قاعدة ولا حرج، بل يجب إذا رأى القول الصحيح في مذهب آخر أن يرجع إليه. والغالب في مذهب الإمام أحمد أنه لا تكاد ترى مذهبا من المذاهب إلا وهو قول للإمام أحمد. راجع كتب الروايتين في المذهب تجد أن الإمام أحمد رحمه الله لا يكاد يكون مذهب من المذاهب إلا وله قول يوافقه، وذلك لأنه رحمه الله واسع الاطلاع ورجاع للحق أينما كان. فلذلك أرى أن الإنسان يركز على مذهب من المذاهب التي يختارها، وأحسن المذاهب فيما نعلم من حيث اتباع السنة مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وإن كان غيره قد يكون أقرب إلى السنة من غيره، على إنه كما أشرت قبل قليل لا تكاد تجد مذهبا من المذاهب إلا والإمام أحمد يوافقه رحمه الله.
يعني الإمام أحمد أحيانا يكون له في المسألة ثلاثة أقوال، فهذا ما يدل على أنه يأخذ من المذاهب الأخرى، أو بمعنى أصح يوافق المذاهب الأخرى في أمور. أي نعم.
وأهم شيء أيضا في منهج طالب العلم بعد النظر والقراءة أن يكون فقيها، بمعنى أنه يعرف حكم الشريعة وآثارها ومغزاها، وأن يطبق ما علمه منها تطبيقا حقيقيا بقدر ما يستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن
الآية إذا قرأت الآية بغير الترتيل نقول الآية،
وأن يطبق ما علمه منها تطبيقا حقيقيا بقدر ما يستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الآية، لكن يحرص على التطبيق بقدر ما يستطيع. وأنا أكرر عليكم دائما هذه النقطة، التطبيق سواء في العبادات أو الأخلاق أو المعاملات، طبق حتى يعرف أنك طالب علم عامل بما علم.
جميل.
ونضرب مثلا، إذا مر أحدكم بأخيه هل يشرع له أن يسلم عليه؟ الجواب نعم يشرع، ولكن أرى الكثير يمر بإخوانه وكأنما مر بعمود لا يسلم عليه، وهذا خطأ عظيم، حيث يمكن أن ننقد العامة إذا فعلوا مثل هذا الفعل، فكيف لا ينتقد الطالب؟ وما الذي يضرك إذا قلت السلام عليكم وكم يأتيك؟ 10 حسنات تساوي الدنيا كلها. 10 حسنات لو قيل للناس كل من مر بأخيه وسلم عليه سيدفع له ريال لوجدت الناس في الأسواق يدورون لكي يسلموا عليه، لأنه سيحصل على ريال، لكن 10 حسنات نفرط فيها والله المستعان.
الحقيقة حقيقة كذا، لو انت قلت السلام عليكم يعطوك جنيه او ريال على طول تقول السلام عليكم السلام عليكم، لكن 10 حسنات ما في يقين على الوعد والوعيد الا من رحم رب وعصم، فنسأل الله ان يرزقنا هذا اليقين. نعم.
وفائدة اخرى، المحبة والألفة بين الناس. فالمحبة والألفة جاءت نصوص كثيرة بإثباتها وتمكينها وترسيقها والنهي عما يضادها، والمسائل التي تضادها كثيرة كبيع المسلم على بيع أخيه والخطبة على خطبة المسلم وما أشبه ذلك، كل هذا دفع للعداوة والبغضاء وجلب للألفة والمحبة، وفيها أيضا تحقيق للإيمان، وفيها أيضا تحقيق الإيمان كقوله صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ومعلوم أن كل واحد منا يجب أن يصل إلى درجة يتحقق فيها الإيمان له، لأن أعمالنا البدنية قليلة وضعيفة، الصلاة يمضي أكثرها ونحن ندبر شؤونا أخرى، الصيام كذلك، الصدقة الله أعلم بها، فأعمالنا وإن فعلناها فهي هزيلة نحتاج إلى تقوية الإيمان. السلام مما يقوي الإيمان، لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، يعني حصل لكم الإيمان، أفشوا السلام بينكم.
هذه لا بأس إن شاء الله أن نعيد الكلام، وفائدة أخرى المحبة والألفة بين الناس في أعلى الصفحة نفس الصفحة مرة أخرى، وفائدة أخرى.
وفائدة أخرى، المحبة والألفة بين الناس. فالمحبة والألفة جاءت نصوص كثيرة بإثباتها وتمكينها وترسيقها والنهي عما يضادها، والمسائل التي تضادها كثيرة كبيع المسلم على بيع أخيه والخطبة على خطبة المسلم وما أشبه ذلك، كل هذا دفع للعداوة والبغضاء وجلب للألفة والمحبة، وفيها أيضا تحقيق الإيمان لقوله صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ومعلوم أن كل واحد منا يحب أن يصل إلى درجة يتحقق فيها الإيمان له، لأن أعمالنا البدنية قليلة وضعيفة، الصلاة يمضي أكثرها ونحن ندبر شؤونا أخرى، الصيام كذلك، الصدقة الله أعلم بها، فأعمالنا وإن فعلناها فهي هزيلة، نحتاج إلى تقوية الإيمان. السلام مما يقوي الإيمان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، يعني حصل لكم الإيمان، أفشوا السلام بينكم.
يعني الشيخ بيقول إن أعمالنا يعني إحنا أعلم بأولى نعرفها، يعني صلاتنا ليس فيها خشوع وليس فيها خضوع، وأمورنا الكثيرة التي نفعلها فيها نفاق ورياء، فإحنا أعمالنا هزيلة، فأما بالنسبة لإلقاء السلام لن يكلفنا شيء، هو مما يزيد الإيمان. والمحبة في الله نطمع أن تكون هي الباب التي نلج منها أو نلج من خلالها الجنة إن شاء الله. أي نعم، فاحرصوا على هذا، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. نعم.
هذه نقطة واحدة مما علمناه ولكننا أخللنا به كثيرا، لذلك أقول أسأل الله أن يعينني وإياكم على تطبيق ما علمناه، لأننا نعلم كثيرا ولكن لا نعمل إلا قليلا.
صحيح. نسأل الله الستير أن يسترني وإياكم.
فعليكم يا إخواني بالعلم وعليكم بالعمل وعليكم بالتطبيق، فالعلم حجة عليكم. العلم إذا غذيتموه بالعمل ازداد.
كنا يعلم أن الغيبة حرام ومع ذلك نقع فيها، مع أننا نعلم أنها حرام نقع فيها، فنسأل التواب أن يتوب علي وعليكم. كلنا يعلم أن النظر إلى النساء مما حرم الله، نظر إلى المرأة الأجنبية، وقد يحدث منك أن تنظر أحيانا وهذه مصيبة وغيرها من الأمور. كلنا يعلم أن صلة الرحم فريضة، ولنا من الرحم ما نحن مقصرون فيه، لأن كل من كان أقارب لأمك وكل من كان أقارب لأبيك أنت مكلف بزيارته ومكلف بصلته. ها؟ فهل نحن نفعل ذلك؟ نسأل الله أن يسترنا وأن يعيننا على ما يقربنا من الله. نعم.
العلم إذا غذيتموه بالعمل ازداد. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. العلم إذا غذيتموه بالعمل ازددتم نورا وبرهانا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فعليكم بالتطبيق في العبادات وفي الأخلاق وفي المعاملات حتى تكونوا طلاب علم حقيقة. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين. السؤال 13، متى يكون طالب العلم متبعا لمذهب الإمام أحمد؟ الجواب: مذهب الإمام أحمد وغيره من الأئمة قسمان: أولا مذهب شخصي، ثانيا مذهب اصطلاحي. فأنت تكون متبعا له شخصيا إذا أخذت برواية من الروايات عنه، ولكنك لست آخذا بالمذهب المصطلح عليه إذا كان يخالف المصطلح عليه. والمذهب المصطلح عليه أحيانا ينص الإمام أحمد على أنه رجع عنه على أنه لا يقول به، لكن لكل أناس من أصحاب المذاهب طريقة يمشون عليها.
يعني الإمام أحمد وغيره من الأئمة قد يقول القول ويرجع عنه، أنه يظهر له الحق في خلافه، فأنت كمسلم تتبع الدليل، يعني تأخذ القول بدليله.
السؤال 14، ما توجيه فضيلتكم حفظكم الله تعالى لطالب العلم المبتدئ، هل يقلد إماما من أئمة المذاهب أم يخرج عنه؟ الجواب: قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان هذا طالبا ناشئا لا يعرف كيف يخرج الأدلة فليس له.
كيف يخرج الأدلة؟
فإذا كان هذا طالبا ناشئا لا يعرف كيف يخرج الأدلة فليس له إلا التقليد، سواء قلد إماما سابقا ميتا أو إماما حاضرا عالم من العلماء وسأله هذا هو الأحسن. لكن إذا تبين له أن هذا القول مخالف للحديث الصحيح وجب عليه أن يأخذ بالحديث الصحيح. السؤال 15، ما رأي فضيلتكم في بعض طلبة العلم الذين قد جمعوا أسس العلم في العقيدة ومعرفة الأحكام الفقهية أخذا من العلماء، فهل يقومون بالدعوة في المساجد أم ينتظرون حتى يكون عندهم إذن رسمي من الجهات المختصة وجزاكم الله خيرا؟ والجواب: الذي أرى ألا يتكلموا فيما يمنع فيه الكلام إلا بإذن، لأن طاعة ولي الأمر في تنظيم الأمور واجبة، وتعلم أنه لو أذن للصغار الذين ابتدأوا طلب العلم بالكلام لتكلموا بما لا يعلمون، وحصل بذلك مفسدة واضطراب للناس ربما في العقائد فضلا عن الأعمال البدنية. فمنع الناس من الكلام إلا بإذن وبطاقة ليس منعا تاما، حتى نقول لا طاعة لولاة الأمر في ذلك، لأن فيه منعا لتبليغ الشريعة، لكنه منع مقيد بما يضبطه بحيث يعرف من هو أهل لذلك أو لا. وكما تعلمون الآن كل من تقدم إلى المسؤولين لهذا الأمر وعلموا أنه أهل لذلك أعطاه إذنا، لم نعلم بأنهم قالوا لأحد تقدم وهو أهل لنشر العلم لا تفعل. والأمر والحمد لله أمر يطمئن إليه الإنسان، ولا يجوز لأحد أن يتكلم في موضع يمنع فيه من الكلام من جهة ولي الأمر إلا بإذن، يعني مثلا في المساجد أو في الأماكن العامة، لكن بينه وبين إخوانه في غرفته في حجرته فهذا لا بأس به ولا يمنع أحد منه. السؤال 16: كثرت الأسئلة عن كيفية الطلب وبأي شيء يبدأ من أراد أن يطلب العلم وبأي المتون يبدأ حفظا، فما توجيهكم لهؤلاء الطلبة وجزاكم الله خيرا؟ الجواب: أولا وقبل أن أذكر التوجيه لهؤلاء الطلبة، وجه الطلبة أن يتلقوا العلم عن عالم، لأن تلقي العلم عن العالم فيه فائدتان عظيمتان: الأولى أنه أقرب تناولا، لأن العالم عنده اطلاع وعنده معرفة.
أقرب تناولا يعني أسهل.
الأولى أنه أقرب تناولا، لأن العالم عنده اطلاع وعنده معرفة ويعطيك العلم ناضجا سهلا. الثانية أن الطلب على عالم يكون أقرب إلى الصواب، بمعنى أن الذي يطلب العلم على غير عالم يكون له شطحات وآراء شاذة بعيدة عن الصواب، وذلك لأنه لم يقرأ على عالم راسخ في علمه حتى يربيه على طريقته التي يختارها. فالذي أرى أن يحرص الإنسان على أن يكون له شيخ يلازمه لطلب العلم، لأنه إذا كان له شيخ فإنه سوف يوجهه التوجيه الذي يرى أنه مناسب له. أما بالنسبة للجواب على سبيل العموم، فإننا نقول: أولا، الأولى أن يحفظ الإنسان كتاب الله تعالى قبل كل شيء، لأن هذا هو دأب الصحابة رضي الله عنهم، كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى تعلموها وما فيها من العلم والعمل، وكلام الله أشرف الكلام على الإطلاق. ثانيا، يأخذ من متون الأحاديث المختصرة ما يكون ذخرا له في الاستدلال بالنسبة، مثل عمدة الأحكام وبلوغ المرام والأربعين النووية وما أشبه ذلك. ثالثا، يحفظ من متون الفقه ما يناسبه، ومن أحسن المتون التي نعلمها زاد المستقنع من اختصار المقنع، في اختصار المقنع، لأن هذا الكتاب قد خدم من قبل شارحي منصور بن يونس البهوتي ومن قبل من بعده.
هذا منصور بن يونس البهوتي عندنا بروه من المنصورة، قد مات رحمه الله، ولذا علماء الحنابلة من المملكة يأتون إلى هذه القرية حتى يرونها، لأنها كان فيها عالما حنبليا كبيرا رحمه الله. نعم.
ومن قبل من بعده من خدموا هذا الشرح والمتن بالحواشي الكثيرة. رابعا، النحو. وما أدراك ما النحو؟ الذي لا يعرفه من الطلبة إلا القليل، حتى إنك لترى الرجل قد تخرج من الكلية وهو لا يعرف عن النحو شيئا، يتمثل بقول الشاعر: لا بارك الله في النحو ولا أهله، إذا كان منسوبا إلى نفطوي أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي صراخا عليه.
النفط يعني اللي هو البطوخة.
لماذا قال الشاعر هذا الكلام؟ الجواب: لأنه عجز عن النحو. ولكن أقول إن النحو بابه من حديد ودهاليزه قصب، يعني أنه شديد وصعب عند أول الدخول فيه، ولكنه إذا انفتح الباب لطالبه سهل عليه الباقي بكل يسر وصار سهلا عليه، حتى إن بعض طلبة العلم الذين بدأوا في النحو صاروا يعشقونه، فإذا خاطبتهم بخطاب عادي جعل يعربه ليتمرن على الإعراب. ومن أحسن متون النحو الأجرومية الأجرومية كتاب مختصر مركز غاية التركيز، ولهذا أنصح من يبدأ أن يبدأ به، فهذه الأصول التي ينبغي أن يبني عليها طالب العلم. خامسا، أما ما يتعلق بعلم التوحيد فالكتب في هذا كثيرة، منها كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومنها العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي كثيرة معروفة ولله الحمد. والنصيحة العامة لطالب العلم أن يكون عليه آثار علمه من تقوى الله عز وجل والقيام بطاعته وحسن الخلق والإحسان إلى الخلق بالتعليم والتوجيه والحرص على نشر العلم بجميع الوسائل.
يعني إذا تعلم الإنسان على يد العالم الرباني ورزق العمل بما تعلم واهتم بالدعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة كان مباركا أينما حل،
سواء كان ذلك عن طريق الصحف أو المجلات أو الكتب أو الرسائل أو النشرات وغير ذلك من الوسائل. وأنصح طالب العلم أيضا ألا يتسرع في الحكم على الشيء، لأن بعض طلبة العلم المبتدئين تجده يتسرع في الإفتاء وفي الأحكام، وربما يخطئ العلماء الكبار وهو دونهم بكثير، حتى إن بعض الناس يقول ناظرت شخصا من طلبة العلم المبتدئين فقلت له إن هذا قول الإمام أحمد بن حنبل، فقال وما الإمام أحمد بن حنبل؟ الإمام أحمد بن حنبل رجل ونحن رجال. سبحان الله، صحيح أن الإمام أحمد رجل وأنت رجل، فأنتما مستويان في الذكورة، أما في العلم فبينكما فرق عظيم، وليس كل رجل رجلا بالنسبة للعلم. وأقول إن على طالب العلم أن يكون متأدبا بالتواضع وعدم الإعجاب بالنفس وأن يعرف قدر نفسه. ومن المهم لطالب العلم المبتدئ ألا يكون كثيرا مراجعة لأقوال العلماء، لأنك إذا أكثرت مراجعتك لأقوال العلماء وجعلت تطالع المغني في الفقه لابن قدامة والمجموعة للنووي والكتب الكبيرة التي تذكر الخلاف وتناقشه فإنك تضيع. ابدأ أولا كما قلنا بالمتون المختصرة شيئا حتى تصل إلى الغاية، وأما أن تريد أن تصعد الشجرة من فروعها فهذا خطأ.
وفي هذا القدر كفاية، وشكر الله لكم، وهذه أسئلة نافعة وأجوبة مباركة، أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم وعموم الأمة بها حتى أسعد بلقاء حضراتكم في عصر الثلاثاء القادم، فنتمم بمدد الله وتوفيقه هذه الأسئلة التي أرجو من الله سبحانه وبحمده أن يجعلها لنا ولكم مفتاح خير مغلاق شر، فهي ولله الحمد والمنة يعني فوق 105 سؤال وجواب، وقد أخذنا منها 16 سؤالا بأجوبتهم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه رضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أهلا الحاج صالح، حياك الله. أهلا الأنوار، الله يرضى عنك. الله يرضى عنك. كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. كيف الأهل والأولاد؟ أنا الشيخ أشرف اليوم إن شاء الله لسنا في حاجة إلى هذا. سيدنا الشيخ حمزة، حياك الله، تفضل. حياك الله أبو هارون، كيف حالك؟ أهلا حاج محمد، الله يرضى عنك. كيف الأحوال؟ أهلا يا عم الشيخ محمد، إيه الأخبار؟ إن شاء الله بخير. يا مرحبا، أهلا الشيخ محمد، الله يرضى عنك. حياك الله يكرمك. يا مرحب يا مرحب، حكى الأستاذ. يا ضمور يا ضمور، كيف الأخبار والأحوال؟ حياك الله. الرافض الإمامية الاثنى عشرية، أهلا.